السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي في مبحث لا، التي هي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس وهي التي تعمل عمل إن وأخواتها لا. وقد بحثنا معظم مباحثها ووصلنا إلى تكرارها، تكرار لا مع النكرة. فهذه مسألة عويصة، وعلى كل حال سميه بعض الطلاب الذين يعني تصعب عليهم استيعاب أنواعها باب البلاء، لأن يعني ابن أجرم يقول باب لا، يقولون لا باب البلاء، يعني لصعوبة فهمها. وقد أخذنا فيما مضى تكرارها، إذا كررت لا مع النكرة ففيها أوجه، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى، وأخذناه منه: وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعلا منصوبا أو مرفوعا أو مركبا، وإن فتحت أولا لا تنصبا. وهذا هو الذي ذكرناه في الأبيات هنا، وهو أنه يعني إذا قيل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، تكررت لا مع النكرة، اسمها في موضعين نكرة، فهذه لها أحوال. إن فتحت أولا معناه إن ركبت النكرة الأولى مع لا فقلت لا حول، فالثاني يجوز في ثلاثة أوجه. لا حول هذه واحدة، إن فتحتها معناه إن ركبتها مع لا وبنيتها على الفتح، فالنكرة الثانية يجوز فيها ثلاثة أوجه: ولا قوة، هذا وجه وهو البناء على الفتح، ولا قوة، وهذا وجه ثاني وهو إلغاء لا لتكررها، إلغاء لا لتكررها، فيكون ما بعدها مبتدأ خبره محذوف، أو معطوفة على لا مع اسمها لأنها في محل رفع بالابتداء عند سيبويه، أو عاملة عمل ليس ترفع اسمها وتنسب خبرها، هذا أوجه لا قوة. ولا قوة هذا وجه واحد وهو البناء على الفتح، ولا قوة بالنصب، معربة بالنصب عطفا على محل اسم لا، فإنه في محل نصب مبني على الفتح لا قوة ولا حول. فهذا فيما إذا بنينا الأول على الفتح ففي الثاني ثلاثة أوجه. وأما إذا قلت لا حول لا حول، فعند ذلك يجوز في الثاني لا حول إعمالها عمل إن، فتقول ولا قوة، هذا وجه. ويجوز أن تقول ولا قوة على الأوجه السابقة، إما أن يكون معطوفا على اسم لا أو على محلها مع اسمها عند سيبويه، أو على أنها عاملة عمل ليس، يعني فهذه أوجه. وأما إذا قلت لا حول فبقي النصب، النصب ما يجوز في الثاني، بما إذا رفعت الأول ما فيه نصب، ولذلك كان ستة أوجه، فأخذنا وجهين: الرفع وكذلك الإعمال البناء على الفتح، وبقي النصب. لماذا؟ لأنه لا طالب له من محل بما سبق، ليس له محل يطلبه، فلذلك ما نقول لا حول ولا قوة، هذا ما يجوز. أن جمهور النحاة كلهم أطبقوا على هذا، وخالف في ذلك الزمخشري فأجازه وقدر له فعلا، يعني تقديره ولا أرى قوة، لكن هذا وكما يقول ابن مالك نحوي صغير، الزمخشري ليس في مقابلة هؤلاء، يوازنهم. ولذلك نقول إذا فتحت الأول إذا ركبت لا حول ففي الثاني ثلاثة أوجه، وإذا رفعت الأول ففي الثاني يعني وجهان فقط، فبقي السادس لأنه لا طالب للمحل. فلذلك يقولون لا ينصب الثاني مع رفع الأول. وقد وقفنا على هذا البحث فيما مضى، وثم بينا، ثم ذكرت حكم العطف. هذا حكم العطف، فقلت وإن عطف أتى بلا تكرر، وإن عطف على اسم لا اسم آخر لكن لا ما تكررت، لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، يعني معناه لا ما تكررت، وإنما تكررت النكرة، جاء عطف نكرة على نكرة بلا تكرر. ففتحا أثبتا، ففتحا أثبتا في الاسم الأول لا رجل، هذا مبني على الفتح، وامرأة، ولسابق للأول الاسم الأول فتح، وجاز في الثانية أي النكرة الثانية وامرأة، هذا الرفع والنصب. الرفع لا رجل، هذا إعمال مبني على الفتح، وامرأة وامرأة، الرفع وامرأة عطفا على محل لا مع اسمها لأنهما في محل رفع بالابتداء، أو على لفظ يعني لا رجل على أنه أصله مبتدأ، وامرأة وامرأة بالنصب، لماذا؟ عطفا على محل اسم لا، فإنه في محل نصب مبني على الفتح. قال الرفع والنصب قوي الحجة، قوي الحجة على كونه قوي الحجة، ويجوز رفعه قوي الحجة أي هو حجته قوية، لأن عطف هذا له محل حارز، فلذلك جاز الوجهان الرفع والنصب. وبقي الفتح لا يجوز، يعني الفتح لا يجوز، يعني معناه الأول فتحته وجاز في الثانية الرفع والنصب، وأما الفتح فلا، لأن العرب لا تركب ثلاثة أشياء، فلذلك قالوا ما في فتح إنما هو الرفع والنصب. ثم ذكرت حكم النعت، هذا بالنسبة للعطف، عطف نكرة على نكرة، وأما النعت وهو الصفة فله حكم يعني آتي، الحكم الآتي. ثم اسم لا بمفرد إن نعتا، ثم اسم لا النكرة بمفرد إن نعتا، إن نعتا باسم مفرد لا رجل ظريف مثلا، يعني مثال وهو مفرد، هو مفرد لا رجل لأنه مفرد، وقد سبق لكم أن المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا ليس هكذا، رجل هذا مفرد، ونعته ظريف مفرد، ففي هذه الحالة ووصل ثبت، أي الوصل بين النعت والمنعوت يعني اتصل ولم يفصل بينهما بالخبر مثلا أو بفاصل آخر، فعند ذلك كم؟ فجوز الأوجه في النعت، الأوجه الثلاثة جوز في النعت، لا رجل ظريف، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا، يعني ثلاثة أوجه، لا رجل ظريف على إعمال لا، لا رجل ظريف على محلها على محل اسمها، لا رجل ظريف، لا رجل ظريفا على محل اسم لا، فيجوز الأوجه الثلاثة في النعت. هذا فيما إذا كان النعت متصلا كأمثلة المثال الذي ذكرناه الآن، وأما إذا فصل فحكمه يقول وإن فصل، وإن فصل ذلك النعت عن المنعوت بأن دخل بينهما الخبر لا رجل في الدار ظريف، ففي هذه الحالة فالرفع ونصبه أب، فالرفع ونصبه أب، يجوز لك الرفع فتقول لا رجل في الدار ظريف الرفع ظريفا على محل نعت على محل اسم لا لأنه منصوب هكذا إذا فصل وجهان فقط وإذا وصل ثلاثة أوجه هذا حكم النعت يعني لاسم لا المفرد بالمفرد قال وجاز وإن فصل فنصبه أب أي أظهر والمعنى أنه إذا فصل إذا فصل فاصل بين النعت والمنعوت الذي هو اسم لا جاز الرفع والنصب دون الفتح مبني على الفتح لا تكون لتعذره لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء ويجعلونها كشيء واحد ما فيه وذلك نحو لا رجل جالس ظريف جالس هذا هو الفاصل خبر لا رجل جالس ظريف هو النعت بالرفع وظريفا بالنصب كذلك غير مفرد كذلك غير المفرد يجوز فيه وجهان فقط غير مفرد لا رجل طالع جبلا طالعا جبلا يجوز الوجهان طالعا جبلا لا رجل طالعا جبلا فكذلك ايضا يعني انه يجوز الوجهان الرفع والنصب اذا كان النعت غير مفرد ما معنى غير مفرد كما اوضحناه سابقا ما كان مضافا او شبيها بالمضاف ما كان مضافا او شبيها بالمضاف فذلك ايضا هذا يجوز في وجهان الرفع والنصب وان كان كذلك كان مفردا والمنعوت غير مفرد يعني معنى ذلك ان اسم لا غير مفرد مضاف او شبيه بالمضاف والنعت مفرد كذلك ايضا يجوز وجهان وذلك نحو مثال نحو لا رجل لا رجل طالعا جبلا طالعا جبلا هذا مثال النعت غير مفرد يعني حاضر خبر بنصب طالعا ورفعه ونحو لا غلام سفر هذا مثال الثاني وهو ما كان النعت مفردا والمنعوت غير مفرد لأن غلام سفر مضاف فلا يسمى مفردا في هذا الباب وظريف هذا محل الشاهد برفعه ظريف ونصبه يجوز في وجهان إذن عرفنا خلاصة القول وعرفنا أن نعت لا إن كان مفردا واسمها مفرد وكان متصلا وليس بينهما فاصل ففي ثلاثة أوجه وأما إذا فصل ففي وجهان وكذا إذا كان غير يعني غير مفرد يجوز وجهان دون الثالث هذا هو خلاصة هذه المسألة ثم بعد أن بين هذا كله في اسم لا في اسم لا وتوابع ما يتبعه من العطف أو النعت ثم ما حكم خبرها هذا نبينه الآن خبر لا يعني معنى ذلك يعني ثم ذكرت حكم خبر لا فقلت وإن جهل خبر لا إذا لم يكن معلوما خبر لا لا خبر لا ذكر أي وجوبا ذكر في الكلام والحذف حذل حذف الخبر محظور أي ممنوع لماذا؟ لأنه لا دليل عليه يدل فلا يجوز ذكر حذفه إذا لم يكن معلوما يعني معنى ذلك أنه إذا لم يعلم يعني لا يحذف يعني بأن لم يعلم بعد الحذف ذكر وجوبا والحذف حذل أي منع حذفه عند جميع العرب لأن حذف ما لم يعلم يلزم منه عدم الفائدة والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه وذلك مثل إيش مثاله فقوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله هذا لا يحذف خبره لأنك لو قلت لا أحد ما يعرف ماذا تريد يعني إذن إيه أغير هذا ما يجوز حذفه لعدم دليل عليه وحذفه الأكثر وحذفه الأكثر متى معلوما أما إذا كان خبر لا معلوما بأن دل عليه دليل فيجوز حذفه ويجوز ذكره كلاهما سواء معلوما فمثل فلا حول ولا قوة يعني نعم موئلا تمام المثال لا حول ولا قوة لأن معناه معلوم لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. فكونه معلوما من السياق أو من عقيدة مسلم معروف هذا، فحذف خبره لماذا؟ للعلم بالمقام، للعلم بالمقام. ويعني وكذلك قوله تعالى هناك في الحذف فلا فوت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لا فوت لهم، خبره حذف لماذا؟ لكونه معلوما، ولو ذكر جاز. وكذلك قوله تعالى لا ضير، أي علينا، علينا حذف، هذا من مثال الحذف. وأما بنو تميم هذا لجمهور العرب، وأما بنو تميم فإنهم يوجبون حذفه حين العلم به، وهذا لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الجواز، أي عند سائر العرب. قال هذا كله فيما إذا كان اسمها نكرة، وكذلك المعطوف، وكذلك النعت نكرة. أما إذا دخلت على المعرفة ما حكمها؟ يعني ما حكمها؟ ذكرت ذلك بقول ثم ذكرت حكم دخولها على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل. لا في الدار رجل، هذا فصل فاصل، الخبر دخل بينها وبين اسمها. ما حكم هذا؟ يقول وإن على معرفة لا دخل أو فصلت عن اسمها فلتهمل، أي لا تعمل شيئا وإنما تهمل هي فقط. ما بعدها مبتدأ وخبر، فيكون ما بعدها مبتدأ وخبر. لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، لا في الدار زيد، يعني زيد مبتدأ مؤخر، وفي الدار خبر مقدم، لا عمل لها هنا. وأن لفظها غدا يكرر. وكذلك أيضا من الأحكام أنها إذا ألغيت يجب تكرارها، لا رجل في الدار، لا في الدار رجل ولا امرأة، لا مرة ثانية تأتي مع النكرة الثانية المعطوفة. هذا حكم ما إذا تكررت، يعني فصلت. وكذلك إذا دخلت على معرفة حكمها هكذا يكون بهذه الصورة التي ذكرناها، وهي أنها لا تعمل فيه، وما بعدها يكون مبتدأ وخبرا، ولفظها يكرر معناه واجب التكرار، لا بد من إتيان مرة ثانية مع المعرفة الثانية. مثل ما مثال تكرارها مع المعرفة لا زيد في الدار ولا عمرو، هذا هو لا زيد في زيد معرفة دخلت عليه ما تعمل شيء، لا زيد في الدار ولا عمرو، فتتكرر في الثانية المعطوف. وكذلك أيضا ماذا يعني تكرارها يجب مع المعرفة الثانية، مع المعرفة الثانية. ومثال تكرارها مع الفصل لا في الدار رجل ولا امرأة، لا تقول امرأة وإنما تقول ولا امرأة بتكرارها مع النكرة الثانية. واستفيد من المثال أن المراد بالتكرار أن تذكر معرفة أخرى أو نكرة أخرى معطوفة على الأولى، لا أن يكرر الأول بعينه، لا رجل لا رجل، لا، بل المراد تكرار النكرة غير الأولى وليس تكرار الأولى. قال ماذا؟ والتكرار أن تذكر معرفة أخرى أو نكرة أخرى معطوفة على الأولى، لا أن يكرر الأول بعينه، وإنما وجب التكرار. ما السبب؟ لماذا؟ في الصورتين لوقوع كل منهما جوابا عن سؤال مقدر، فقصدوا المطابقة بين الجواب والسؤال. فقولك لا فيها رجل ولا امرأة جواب لمن قال أفي الدار رجل أم امرأة، فيجاب الاثنين. وكذا قولك لا زيد في الدار ولا عمرو جواب لمن قال أزيد في الدار أم عمرو، فجعلوا الجواب مشاكلا للسؤال. هذا هو سبب تكرار وجوب تكرارها. وأما قضية كلام عمر رضي الله عنه، قضية ولا أبا حسن لها، هذا مثل جعله مثال، قضية ولا أبا حسن لها. هذا أبو حسن، هذا معرفة، علي يريد عليا رضي الله عنه، فكيف الجواب عن هذا؟ لأن قضية ولا بحصين إلا. قالوا هذا على حد مضاف، وقضية ولا مثل أبي حسن لها، مثل هذا نكرة فصار نكرة وليس معرفة. ولما هذا انتهينا بهذا عن الباب السابق وهو بابنا التي لنا في الجنس، وتعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف وجب نصبه، وإذا كان غير مفردا فيمنع على الفتح لتركبهما على يعني تركيب 15. هذا هو حكمها وحكم وصفها وحكم التوابع من النعت، وكذلك العطف، وكذلك حكم خبرها أنه حذف مع العلم، فإذا حذف يعني جاز ذلك جائز. أما بنو تميم فيوجبونه، وأما إذا لم يعلم فلا يحذف خبرها بل يجب ذكره. ثم من النواسخ الناسخ الذي يلي النواسخ الآتية. ولما أنهيت الكلام على النوع الثاني من النواسخ أتبعته بالذكر الثالث منها، وهي أفعال القلوب وما ألحق بها. فقلت ماذا قلت؟ فصل في ظن وأخواتها، أي من العوامل الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبر وتزيل حكمه وهو الرفع إلى النصب، أفعل هذا الباب، أفعل هذا الباب الآتي، فإنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما بدل ما يجعلان مرفوعين، تنصبهما وجوبا. ظننت زيدا قائما، زيد قائم مبتدأ وخبر، مرفوع على المبتدأ وعلى الخبر، فلما دخلت عليه ظن وزال ذلك الحكم ونسخته وآتت بحكم آخر وهو وجوب النصب، فتقول ظننت زيدا قائما، فزيدا نصب على أنه المفعول الأول، وقائما نصب أيضا على أنه هو المفعول الثاني. وهكذا أفعال هذا الباب يعني نفصلها في هذا المحل. يقول ظن وشبهها إذا ما اكتملت بفاعل عليها عليهما قد دخلت. ظن هذا الفعل ظن، وكذلك شبهها كل ما أشبهها كما سيأتي تفصيله، كل ما أشبه ظن إذا ما دخلت بفاعل عليهما، إذا ما اكتملت، إذا اكتمل فاعلها وذكر معها فاعلها دخلت عليهما. الضمير على المبتدأ والخبر، لأن الكلام في نواسخ المبتدأ والخبر فلا يشكل عليك. عليهما أي على المبتدأ والخبر، يعني قد دخلت. تنصب الجزئين، فتنصب الجزئين أي المبتدأ والخبر الجزئين مفعولين حال كونهما مفعولين لها ينصبهما. ثم هي على نوعين، ثم ظن وأخواتها على نوعين، تنقسم على قسمين، يعني عند من يؤم أي عند من يريد ويقصد معرفة بيانها تنقسم قسمين، وهي من تلك أفعال القلوب أي من جملة هذا الباب، أفعال هذا الباب أفعال القلوب التي تعلق معناها بالقلب، وهي ماذا؟ عالما. أيوة هذا واحد، عالما لأن العلم قلبي يتعلق بالقلب، وعالما يعني عالم. ثم ظن، ظن كذلك أيضا من أفعال القلوب. ظننت زيدا قائما، حاسبت كذلك، حاسبت الجود والتقى خير تجارة، وهكذا حسب بمعنى ظن. ورأيت كذلك رأى العلمية التي يتعلق يعني ماذا معلومها بالقلب. رأيت الله أكبر كل شيء، فهذا رأى يتعدى إلى اثنين. زعم كذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وهذا يتعدى إلى اثنين. خال بمعنى حسب بمعنى ظن. حجى كذلك أيضا يعني، وجعل كذلك أيضا، جعلوا عباده، جعلوا الذين اتخذوا عباده وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، تعدى إلى اثنين، جعلوا، جعل كذلك أيضا، ووجد، عد، عد كذلك أيضا. يعني فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. يعني ووجد، وجد كذلك أيضا، وجدت الشرك منجيا، هذا أيضا يكون مثالا. ألفى كذلك، ألفيت القوم نياما. وهب، هب كذلك أيضا، يعني وإلا فهبني امرأ هالك، يعني درع كذلك، دريت، دريت الوفي العهد يا عرف اغتبط، يعني هذا مثال درع. تعلم كذلك بمعنى اعلم، تعلم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، هذا مثاله. قال يا سند، هذا تمام البيت، تمام البيت. هذه الأفعال تسمى أفعال القلوب، لأن معناها متعلق بالقلب، وحكمها أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين لها. قال ماذا هنا؟ يقول ظن وشبوة، وتسمى أخواتها إذا ما اكتملت بفاعل، أي بذكر فاعله عليهما، أي على المبتدأ والخبر، لأن الكلام في نواسقهما. قد دخلت، أي دخل ظن وأخواتها على، لبيان أن نسبة الواقعة بينهما ناشئة من العلم أو الظن. فإنك إذا قلت زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر مرفوع، زيد قائم، احتمل أن يكون الحكم منك من عن علم وأن يكون عن ظن. فإذا قلت علمت زيدا قائما، علم أنه عن علم، أو ظننت زيدا قائما، علم أنه عن ظن. وكذلك سائر الأفعال، فتنصب الجزئين، أي المبتدأ والخبر، حال كونهما مفعولين لها. وهذا النوع ليس من المرفوعات، وإنما ذكر هنا تتميما لماذا؟ لأقسام النواسخ، لأن النواسخ يعني هنا في، هنا قلنا مرفوعة الأسماء عشرة، فنحن لازلنا نرتب ذلك. فالمفروض هذا الباب لا يذكر هنا، لأنه من باب النواصب وليس من باب المرفوعات، وإنما ذكر هنا تتميما لأقسام النواسخ، لأن النواسخ إما أن يكون ينسخ الأول من الرفع إلى النصب، والثاني إلى الرفع، وإما أن يكون بالعكس، وإما أن يكون ينسبهما جميعا، وهذا من هذا النوع، وهو أنه ينسب المبتدأ والخبر. فهذا هو سبب ذكره هنا لمن يسأل لماذا ذكر هنا. والباب باب المرفوعات، وليس مرفوعا وإنما هو منصوب. فنحن نقول تتميما لأقسام النواسخ. قال ثم هي، أي أفعال هذا الباب، على نوعين، عند من يؤم، عند الشخص الذي يقصد معرفة حقيقتها، يعني من تلك أفعال القلوب، أي معنى ذلك، أي أفعال تتعلق بالقلوب وتصدر عنها، لا عن الجوارح والأعضاء، والأعضاء الظاهرة. وليس كل فعل قلبي يتعدى الاثنين، بل القلبي ثلاثة أنواع: ما لا يتعدى بنفسه، مثل تفكر وتفكر، وما يتعدى لواحد كعرف وفهم، وما يتعدى لاثنين، وهي هنا المذكورة في الباب، وهي 14 فعلا. وإليه أشرت بقول علم، الألف الإطلاق أو التثنية، وتستعمل يعني للرجحان، علم للرجحان، نحو علمت زيدا أخاك، هذا راجح يعني، ونحو قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، أي ترجح لديكم هذا معناه. ولليقين تستعمل علم أيضا، نحو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا يقين. وظن كذلك أيضا، الغالب أنها تفيد رجحان الوقوع، نحو ظننت زيدا قائما، راجح يعني وقوع قيامه. وقد ترد لليقين، نحو قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ليس ظن هذا وإنما هو يقين، يوقنون معناه. وحاسبت كذلك أيضا تكون في الغالب للرجحان، نحو حسبت زيدا عالما، هذا رجحان. وقد استعمل لليقين، ومنه قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا أي ميتا. لأن هذا يعني استعماله لليقين ليس الظن وإنما هو يقين. حسبت التقى والجود التقوى والجود خير تجارة. ورأيت كذلك أيضا الغالب فيها كونها لليقين وقد ترد لرجحان وقد اجتمع في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه أي يظنونه ما في يقين عندهم وأما نحن ونراه قريبا. الله سبحانه وتعالى يقول نحن نراه قريبا لأن هذا علم يقين. فلذا اجتمع في الآية بمعنييها والأول للرجحان والثاني لليقين. وزعم كذلك أيضا زعم بألف الإطلاق أو التثنية وهي تفيد في الخبر الرجحان فقط نحو زعمت زيدا صديقا هذا للرجحان وقول الشاعر ونحو قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخي إنما الشيخ من يدب دبيبا زعمتني شيخا هذا للرجحان. وخال كذلك أيضا مثل ظن تفيد الرجحان غالبا نحو خلت عمرا شاخصا خلت عمرا أي ظننت يعني وقد ترد لليقين فقوله ما خلت نزلت بعليكم ضمينا أشكو إليكم حموة الألم هذا ما خلتني هذا لماذا لليقين أي ما علمت يعني. وحجى بمعنى ظن واعتقد نحو قوله وإن كنت أحجو أبا أمر أخافقة حتى ألمت بنا يوم ملمات كنت أحجو معناه أظنه. وجعل كذلك أيضا بمعنى ظن واعتقد تفيد للرجحان نحو قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي ظنهم يعني معناه بمعنى ظن. وكذلك وعد بمعنى ظن نحو قوله الشاعر يعني فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم أي في حالة الفقر فلا تعدد عد هذا مضارع عد. ووجد كذلك أيضا تفيد اليقين في الخبر نحو وجدت الصدق منجيا هذا يقين الصدق منجي يقينا. وقوله تعالى تجدوا عند الله وخيرا هذا يقين. وألفى كذلك أيضا هي مثل وجد كقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين ألفوا هذا تعدى إلى اثنين. وهب كذلك نحو قوله يعني فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك فهبني امرأ هالك هذا هب يعني معنى ذلك إنها أيضا ألفاه بمعنى وجده. ودرى كذلك تفيد اليقين في الخبر نحو دريت زيدا دريت زيدا قائما أي بمعنى علمت. وكقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. والشاهد دريت الوفي العهد لأن التاء مفعول أول الوفي العهد مفعول ثاني. وتعلم كذلك بمعنى اعلم فقوله شاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف يعني في التحيل والمكر. تعلم بمعنى اعلم يعني شفاء النفس هذا مفعول الاول قهر عدوها هو المفعول الثاني. وكذلك ايضا الاكثرون وقوع تعلم على ان المشدده وصلتها مثل هذا تعلم شفاء النفس تقول فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله أي سوف تأخذه يعني. فتعلم أن للنفس أن للصيد غرة هذا هو دخلت على أن المشددة. وقول يا سندي هذا تمام البيت. ولما كان بعض الأفعال المذكورة منها يستعمل لليقين مع ومع ذلك لا يتعدى إلى مفعولين أشرت إلى الاحتراز عن ذلك بقوله بعض هذه الأفعال التي سبق لكم مع أمثلتها بأنها تدخل على المبتدئ والخبر وتنسبهما مفعولين لها لكن بعض الأفعال من هذه الصيغ يستعمل إلى متعديا إلى واحد فقط، وهذا هو الذي ذكرته بقولي ماذا قال: وإن تكن ظن بمعنى اتهم، بمعنى اتهم، ظن بمعنى اتهم إذا استعمل بهذا المعنى وليس الظن الرجحان ذاك، رأى كذلك، رأى بمعنى أبصرت، أبصرت بمعنى أبصر بباصرته بعينه، يعني رأى بمعنى أبصر، وعالم كذلك أيضا عرف، أي بمعنى عرف، إذا استعمل بمعنى عرف لا تنصب إلا واحدة، لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، فلا تنسخ المبتدأ والخبر. ظن بمعنى اتهم، رأى بمعنى أبصر بعينه، وعلم بمعنى عرف، هذه وإن كانت تتعلق بالقلب لكنها العرب ما استعملتها إلا متعدية إلى واحد واحد إلى واحد إلى مفعول واحد. ثم مثل لذلك بقوله: كظن زيدا رأي ورأيت خالدا، كظن زيدا ما في مفعول ثاني، ظن زيدا اتهمه معناه، ورأيت خالدا كذلك أيضا رأيت معنى أبصرته بعيني، أبصرته لا مفعول له ثاني، إنما رأيت خالدا نصب مفعولا واحدا فقط. هذا هو حكم ما إذا كانت بمعنى اتهم وبمعنى أبصر وبمعنى عرف. وإن تكن ظن بمعنى اتهم بألف الإطلاق، ورأى بمعنى أبصرت، وعالم بمعنى عرف، فذلك أيضا بمعنى يعني أي جاءت عليه بمعنى عرف، لا تتعدى إلى اثنين، بل لا تنسب إلا مفعولا واحدا. ومثلها حجى بمعنى قصد، فظن بصيغة الأمر زيدا أي اتهمه مفعول واحد، ورأيت حامدا فذلك أيضا أبصرته معناه، وكذلك علمت المسألة بمعنى عرفتها يتعدى إلى واحد فقط أي عرفتها، وحاجوت بيت الله بمعنى قصدته. ولا يخفى أن رأى بمعنى أبصر ليست من أفعال القلوب وإنما هي من أفعال الحواس، يعني فلم يشملها ما سبق من قولنا أفعال القلوب، وهذا يعني حكم أفعال هذا الباب. يعني هذا النوع الأول، النوع الثاني الأول من أفعال ما هذا الباب أفعاله إيه؟ أفعال القلوب، يعني معناه أن هذا الباب يعني أنواع، النوع الأول أفعال القلوب وقد عرفتم أمثلتها وتمام المعرفة. ثم النوع الثاني، القسم الثاني من أفعال هذا الباب ذكرته، ثم ذكرت النوع الثاني من أفعال هذا الباب فقلت: والثاني أفعال التصيير، أفعال التصيير الذي يعني صيرت كذا كذا، صيرت الخزف حجرا، أي صيرت الطين حجرا، مثل هذا تصير ورد. يعني والثاني أفعال لتسيير ورد، جاء للتسيير، لتسيير الشيء شيئا آخر، فهذا يسمى أفعال التصير، وسميت أفعال التصير لدلالتها على تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى. طيب، جعل منها جعل واحد، هذا جعل فقوله تعالى: وجعلنا فجعلناه هباء منثورا، أي صيرناه معناه، وكذلك واتخذ، اتخذ كذلك أيضا كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فجاء فعده إلى اثنين، صير كذلك، صير يعني يتعدى إلى اثنين، صيرت الطين يعني خزفا فجعله متعديا إلى اثنين، صير رد، ورد كذلك أيضا رد بمعنى التسيير، ورد كما في قوله تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، رد بمعنى صير معناه، يصيرونكم. قال صير ورد. وهب كذلك أيضا، هب بصيغة الأمر، هب تتعدى إلى اثنين كذلك أيضا، وهو وهبني الله، وهب وهبني الله فداءك، وهب 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 فعل ماضي يعني، وهب هب تقدم لنا يعني من أفعال القلوب، وهنا وهب والواو جزء منه، وهب وهبني الله فداءك، وهبني الله فداءك، الياء مفعول الأول وفداءك المفعول الثاني، هكذا جاء متعديا إلى اثنين نسخ المبتدأ والخبر يعني. ثم هذا هو القسم الثاني من أقسام. إذن عرفنا أن أفعال هذا الباب تنقسم إلى قسمين، قسم أفعال القلوب وهي الأفعال المتقدمة، وقسم أفعال التصهير وهي التي ذكرت في هذا البيت الأخير، فهذه تصير وكلاهما وكلها تعمل على المبتدأ والخبر تنسخه فتجعله مفعولا ثانيا ومفعولا ثاني، مفعولا أول ومفعولا ثاني. ثم هذا العمل هل هو لازم أم يتخلف، وهو عدم العمل أو جواز العمل أو وجوب العمل، فيبين لنا هذا المعنى فيما يلي. يقول الإعمال هو الأصل، الإعمال ظننت زيدا قائما، ظننت ظن تنصيب المبتدأ والخبر هذا يسمى إعمال، وفيه إلغاء، الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا، وهذا لسبب ما كما سيأتي. والثالث التعليق، التعليق وهو منع العامل عن عمله لفظا دون المحل، وهذا النوع الثالث. إذن الإعمال والإلغاء والتعليق، ونبين ذلك تمام البيان إن شاء الله. فيقول هنا ثم أعلم بأن ما مضى من الأفعال من أفعال هذا الباب في الباب حكمه ثلاثة أضاء، أي اتضح ثلاثة أحكام، ثلاثة أحكام، ثلاثة أشياء. الأول الإعمال، وهذا هو الأصل، ولذلك قلت هنا هذا الأصل، الأصل في هذا الباب أن تعمل، وهو تنسب المبتدأ أو الخبر مفعولين لها، وهذا هو الأول، قسم الأول. والثاني وواقع في الكل، وهذا واقع في كل الأفعال الماضية كلها عملت ومثلنا لها بأمثلتها الخاصة بها، حيث النقل واقع في الكل، في كل الأفعال العمل واقع، حيث النقل أي النقل من العربي، لأن العرب استعملت هذا كلها بالإعمال. هذا هو الأصل وهو النوع الأول. نعم. ظننت فقال ثم ذكرت الحكم الثاني من الأحكام الثلاثة بقولي وثانيها الإلغاء، والثاني الحكم الثاني الإلغاء عدم عملها، ثم فسرته بقوله إبطال العمل لفظا وفي المحل، لفظا ومحلا لا يعمل أصلا، يعني حيث جاء خلل، حيث جاءه ما يمنع ذلك، ما يمنع ذلك، وذلك ما هو يعني بضعف عامل، بسبب ضعف العامل لكونه وقع في وسط، زيد ظننت قائم، زيد ظننت قائم، عند الإعمال نقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فلما توسط العامل ضعف، تقدم واحد تأخر واحد، فعند ذلك ألغيه، فتقول زيد ظننت قائم، هذا لتوسطه ضعف بذلك، هذا لكونه وقع في وسط أو في الآخر، أو قلت زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت تأخر، فبسبب تأخر ضعف عن العمل في متقدم، فجاز رفع الاسمين السابقين، فتقول زيد ظننت قائم، هذا يسمى بماذا؟ اسمه إلغاء، وإلغاء معناه إبطال العمل لفظا ومحلا، يعني الاثنين لا في المحل ولا في اللفظ لا يعملوا هذا. ثم مثلت ذلك بقولي زيد ظننت قائم مثاله، يعني زيد ظننت قائم مثال فيما إذا توسط مثال هذا زيد ظننت قائم عمر قائم ظننت مثله وهذا في مثال التأخر عمر قائم تقدم المفعولان على العامل وهو ظننت في الآخر فهذا أيضا مثاله فهذا يسمى بماذا؟ بالإلغاء الأول الإعمال الثاني الإلغاء وبقي الثالث وهو جائز لكنه ليس واجبا فلو أعملت ما يعبك أحد زيدا ظننت قائما يجوز زيدا قائما ظننت جائز لو أعملته لكن الإلغاء جائز يعني وهو جائز وليس واجبا في المتأخر رأوه أصوبا لكن في المتأخر جعلوا الإلغاء أصوبا إذا تأخر العامل وتقدم المعمولان يقول الأولى الإلغاء الإلغاء والمتوسط بعكسه أما المتوسط فالإعمال فيه أولى وإن جاز الإلغاء فقولك زيدا ظننت قائما أولى من قولك زيد ظننت قائم هذا في المتوسط وما يجوز إلغاء إذا تقدم أما إذا تقدم العامل كالأمثلة السابقة التي مضت علينا بأمثلتها بأبيات كثيرة وآيات كثيرة فهذا لا يجوز إلغاؤه ظننت زيد قائم هذا غلط ما استعملت العرب ظننت زيد قائم وإنما يقال بالإعمال فتقول ظننت زيدا قائما هذا ومعنى قولي وما يجوز إلغاء إذا تقدم ماذا؟ إذا تقدم العامل أو أفعال هذا الباب الإلغاء ولا التعليق ما يجوز هذا أجازه الأخفش والكوفي لكن خالف بعض النحاة مثل الأخفش وعلماء الكوفة يعني إنهم أجازوا إلغاء المتقدم لكن هذا قالوا قياس باطل ولذلك قلنا والأول مختار والقوي والأول هو مذهب البصريين المختار وهو عدم جواز إلغاء المتقدم والقوي حجة فلذلك يعتمد عليه دون قول الأخفش والكوفيين قال ماذا ظننت زيد قائم مثاله ثم وماذا كذاك أدبت حتى وأما أعمال أجاز الأخفش والكوفيون أجازوا الإلغاء المتقدم مستدلين بقول بنحو قوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشمة الأدب محل الشاهد ملاك مرفوع الأدب فقالوا هذا يدل على جواز إلغاء المتقدم لأن وجد من أخواتي ظن لكن قالوا هذا من التعليق من أنواع التعليق الآتي حكمه فيما بعد لم يلاق الشمة الأدب لام الابتداء تقدر له فيكون مما علق لفظا دون محل هكذا أجاب البصريون وهو القول الراجح هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك وطاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارث بنجاة لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.